شيخ، الآن الأسئلة في أحكام السفر. يقول: ما هي المدة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع؟ إذا نزل هذا السؤال ربما أكرر عليك، لكن يقين ينقل عنك الآن يا شيخ أنك ترى رأي ثاني، فما أدري يا شيخ ترى رأي الجمهور. إحنا سمعنا من قبل أنك
ما عرفت من نفسي هذا التغير في هذه المسألة، أما أنا تغير طبعا، لأنه الإنسان لا ينبغي أن يجمد عن الخطأ إذا ما تبين له. أما في هذه المسألة ما في عندي شيء جديد، لكن الناس يكثرون القول يعني والتقول، وكل يعني قول ينقل ولم أقله مهما كان مغرقا في البعد عن الصواب وعن الواقع، هو أهون بكثير من القول الذي تكرر نقله بأن القائل مات، مات ودفن وصور قبره ضخم عالي وهو يحارب ذلك في قيد حياته. المهم أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع، وأحكام السفر سواء من حيث تحديد المسافة التي إذا قطعها يصبح مسافرا أو لا، أو هذا المسافر الذي طب أو حل في بلد ثم أقام فيها أياما معدودات، فما هي الأيام التي يصبح بها مقيما؟ كل هذا وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين، سواء إذا خرج فهل هو بمجرد خروجه وقطعه لمسافة معينة يصبح مسافرا أم لا، أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيما.
عود هذا إلى
العرف، إلى العرف. وهذه المسألة لم أجد من تكلم فيها بشيء مطمئن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة له في أحكام السفر، وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان مجموعة الرسائل والمسائل، قديما هي كانت عندي، ومن طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله. فالمهم هذا رأيي قديما إلى اليوم ولا جديد عندي، ولعل الجواب مفهوم لديكم.
بس يا شيخ يعني العرف، عرف البلد
الذي هو فيها،
الذي هو فيها،
نعم،
كيف يعرف عرف
هذا أولا، ومن حيث إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وقصده.
طيب يا شيخ سؤال توضيحي، أحد الإخوة أمه مثلا من بلد عربي، فهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه، وأمه قد استقرت في هذا البلد اللي هو فيه، فيذهب إلى بلد أمه أخواله، يكون لهم بيت هناك لأمه، فيقول إذا وصلت يستنكر أهل البلد كيف أنا أقصر الصلاة، فيقول أنا نيتي السفر، أني يعني أعتبر نفسي مسافر، فيقولون والدتك عندها بيت.
نعم. لا هذا نحن نقول في كثير من الأشرطة، وهي في ظني موجودة عند الأخ أبو ليلى، أضرب مثلا لرجلين خرجا من بلد واحد ونزلا في بلد آخر وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات، لكن هذا الذي أحد الذين نزل في البلد الآخر له زوجة هناك، هذا ليس مسافرا، وكذلك نزل في بيت أبيه أو في بيت أمه.
أقول من حين الوصول يعتبر مقيم يا شيخ.
أي نعم، من حين وصوله إلى بلد أبيه أو بلد أمه أو لا، العطف مني ليس منك، من حين وصوله إلى بلده ونزوله في بيت أبيه أو أمه أو زوجته الأخرى فهو مقيم. أما إذا نزل في بيت أخ له فليس الأمر كذلك، لأنه يلاحظ في هذا التفصيل فقه، وهذا هو الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفر هو أن هذا المسافر يكون في الغالب ملهوجا ملاحقا بأعماله بقضاء حاجاته ونحو ذلك، لكن هذا الذي ينزل في بيته، يعني في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه، هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه وبيته الذي نزل فيه في البلد الآخر. لكن ليس كذلك فيما إذا نزل في بيت أخيه فزوجته ليست محرما له.
أحسن الله لك شيخ عثمان.
نعم.
عثمان لما اعتذر بهذا،
نعم،
فقال إني تأهلت، فرد عليه فقال: وكذلك رسول الله تأهل.
نحن لو جاز لنا أن نحتج لاحتججنا بهذا، لكن هذا حديث لا يصح. وقد صح أن عثمان رضي الله عنه كان يتم في منى، لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه. وقد جاء في هذا التعليل روايتان كلتاهما لا يصح. إحداهما أنه تزوج هناك، وهذا كان يكون دليلا منقولا، لأنه يقول أن الرسول يقول: إذا تزوج الرجل في بلد فهو مقيم، أو كما قيل في الحديث، ولا أقول كما قال الرسول لأن الحديث ضعيف لا يصح. والتعليل الآخر، وربما يكون هذا مقبولا منطقيا أكثر، أنه لما أنكر عليه وقيل له بأن الرسول أقام في منى في حجة الوداع وما قصر، فأجاب بجواب أنه يحضر في هذا المشعر في هذا المكان ناس من الأعراب، يعني الذين لا فقه عندهم ويقتدون بإمامهم بخليفتهم، فإذا رأوا الخليفة يصلي قصرا يتوهمون أنه هكذا الصلاة فرضت، ولذلك فهو كان يتم. هذه رواية لا تصح أيضا من حيث الإسناد، ولذلك فنحن في الواقع نقول: الله أعلم بسبب إتمام عثمان في منى، وهو يعلم أن الرسول عليه السلام ما أتى، فليس عندنا جواب إلا ما سبق ذكره.
طيب يسأل السائل: أحسن الله إليك،